سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام ومن مكايده التي بلغ فيها مراده مكيدة التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله وشبهه بالتيس المستعار. قال الإمام: وأما الآثار عن الصحابة، نحن نتكلم عن مسألة التحليل، وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاث طلقات فتلين منه بينونة كبرى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، المقصد منه الدوام، كما قال عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فجاء أهل البدعة وأهل الروغان، فجاء الرجل وتزوج المرأة بقصد أن يحلها لزوجها الأول. هذا الفعل كبير من الكبائر، بل إن تم ووطأ الرجل المرأة زنا، ترجم المرأة إن كانت تعلم ويرجم الرجل. ومن أجل هذا حصر العلماء مسألة التحليل في الزوج الجديد والزوج القديم وولي المرأة والمرأة، فإن تم وفاق بينهما أو في نية واحد منهما أن يقع التحليل ثبت الحكم الشرعي. نعم، على الجميع، كل يأثم. فلو أن الرجل طلقها تزوجها وفي نيته أن يحلها، أو أن المرأة تزوجت وفي نيتها أن تضايق زوجها ولا تستمع وتطيع حتى تجبره على الطلاق، فهي آثمة وملعونة، لأن العبرة بما أضمر لا بما أظهر. طيب، يقول: وأما الآثار عن الصحابة ففي كتاب المصنف لابن أبي شيبة وسنن الأصرم والأوسط لابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا أوتي بمحلل ولا محلل لهم إلا رجمتهما. ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر: لا أوتي بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما، وهو صحيح عن عمر بن الخطاب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذاك السفاح. ورواه ابن أبي شيبة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كلاهما زان، وإن مكث 20 سنة أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. يعني لو أنه تزوجها الرجل الزوج الثاني ثم مكث معها كما قال هنا ابن عمر 20 سنة، ولكن في نيته أن يحلها للأول، فهذا هو المحلل والمحلل له، وهذا هو التيس المستعار، وملعون من فعل ذلك ويرجم. قال: وأخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال: إن عمي طلق امرأته 3، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. قال: كيف ترى في رجل يحللها؟ قال: من يخادع الله يخدعه. وعن سليمان بن يسار قال: رفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهم، وقال
كلاهما الزوج الأول والزوج
الثاني. لا، الزوج الثاني. أين؟ لا، خليك معي. رجل طلق امرأته، بت طلقه، يعني طلقها ثلاث مرات، فتزوجها رجل آخر. الرجل الآخر يسمى الزوج الثاني، هذا زاني إن كان في نيته ذلك، والمرأة أيضا زانية إن كانت في نيتها ذلك وتعالى. أما الأول ليس عليه شيء إلا إذا اتفق فيما بينهما وتمالأ، فلا شك أن عليه قسط من الذنب. طيب، خليك معايا. لو أنه تزوجها ليحلها ثم وطأها ثم طلقها وتزوجها الأول، زنا. أي نعم، لا بس مش شرط أن يتزوجها الثاني، زنا. نعم،
لو لم يطأها ثم من أجل أن يحللها يبقى زنا أيضا.
كيف؟
هو تزوجها لأجل أن يحللها لكن لم يطأها.
لم يطأها ثم فعل ماذا؟ طلقها ثم تزوجها الأول، زنا. يأسم طبعا. ضابط الزنا ايه؟ ما هي ضوابط الامور لازم ان تكون وضع. ضابط الزنا ان يطأ الرجل بفرجه فرج امرأة اخرى بغير نكاح ولا شبهة نكاح. طيب، يبقى هو عقد ولم يطأ، ليس بزان، ولكنه يأسم وملعون. يبقى فرق بين ان يتزوج ليطلق دون وطأ، وفرق بين يتزوج ويطأ. تزوج ووطأ يرجم إن كان محصن معي، وإن كان غير محصن يجلد لأنه زنا. واضح يا إخوان؟ يقول قال وقال لا ترجع إلا بنكاح رغبة غير دلسة. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب المترجم، وذكر ابن المنذر عنه في كتاب الأوسط. وفي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلا أتى عثمان رضي الله عنه فقال إن جاري طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب نفسي ومالي فأتزوجها ثم أبني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول. فقال له عثمان رضي الله عنه لا تنكحها إلا نكاح رغبة. وذكر أبو بكر الطرطوشي في خلافه عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المحلل لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ولا استهزاء بكتاب الله. وعلي رضي الله عنه ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل فقد جعل هذا من التحليل. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن الله المحلل والمحلل له، وهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل، وقد فسره بما قصد به التحليل وإن لم تعلم به المرأة. فكيف بما اتفق عليه وتراضي عليه وتراضي وتعاقد على أنه نكاح لعنة لا نكاح رغبة. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن الله المحلل والمحلل له. وروى الجوزجاني بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال لعن الله الحال والمحلل له. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه الأثار عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره ولم يتواطأ عليه، يعني لم يتواطأ مع الزوج أو مع الزوج أو مع وليها، بل تزوج وفي نيته أن يحلها للأول، ملعون. يقول فهي مبنية أنها فهي مبينة أن هذا هو التحليل وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده ومقصوده، لا سيما إذا رووا حديثا وفسروه بما يوافق الظاهر. هذا مع أنه لم يعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين تحليل وتحليل ولا رخص في شيء من أنواعه، مع أن المطلقة ثلاثا مثل امرأة رفاعة القرظي قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه لتعود إلى زوجها فيمنعونها من ذلك، ولو كان التحليل جائزا لدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنها لم تكن تعدم من يحللها لو كان التحليل جائزا. طبعا قصة امرأة رفاعة القرظي مشهورة. رفاعة القرظي طلقها فبت طلاقها، ثم تزوجت برجل آخر يسمى ابن الزبير. فلما تزوجها ابن الزبير، مش عبد الله ابن الزبير، رجل آخر، وبنى بها ما تمكن من إتيانها، فذهبت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، طلقني رفاعة فبت طلاقي، ثم تزوجني فلان وإنما معه مثل هدبة الثوب، وفي رواية أخذت يعني خيطا من ثوبها وقالت: ما يغني عني ما معه إلا ما كما تغني هذه القطعة من الثوب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا والله، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. طب هو ما معه؟ ما يلزمناش. وتبارك أخوانا، وظل هذا الأمر مدة طويلة، ومع ذلك لم ترجع إلى زوجها الأول. لما؟ لأنها لابد أن تتزوج رجلا آخر، زواج رغبة ودوام ويطأها، وبعد ذلك يقدر ربنا عز وجل أن يتم بينهما الطلاق أو يموت عنها، لها أن ترجع إلى الأول. عدا ذلك لا يحل، وهو زنا عياذا بالله. نعم. في ماذا؟
إنها مثلا لما أتت قطعة القماش، ماذا أرادت؟ مش
فاهم. لا، ما أنتش مركز معايا. انظر إلى إخواني.
مش من هذا شأن الزواج فيها فيه حرام.
نعم.
مش من هذا شأن الزواج فيها فيه محرم.
أي.
لماذا لم يكن هذه فتح الطلاق عن هذا عليه؟
قاعد عليا تاني كده؟
الزواج مثل هذا الرجل الذي ليس فيه
شيء، ما تعرفش؟
قول
لنا. نعم. لا، احنا هنا بقى انتقلنا لقضيه اخرى. عندنا اخر فهم من باب المعلومات يا اخوانا، من العيوب التي يرد من اجلها النكاح ان يكون الرجل عنين. عنين اي لا يقدر على اتيان النساء. طبعا الرجل لن يقول عن نفسه انني عنين، ولكن المرأة ايه؟ هي التي تدعي. فالشرع المطهر فعل ماذا؟ قال: تمكس معه سنة كاملة، كويس، وبعد السنة ان ادعت انه لم يطأها ولم يظهر عليها بينة، والبينة اللي هي الايه؟ الحمل، فالقول قولها مع اليمين، وتطلق وتأخذ كل متاعها. حكم واضح؟ واضح أكمل يعني؟ طب الحمد لله.
أنا تزوج واحد غير في الحالة دي، عشان حتى لو فرق بينهم يبقى يؤمر هو كان تقصد النكاح وما الموضوع لم يظهر إلا بعد، هل تطلق وتتزوج من آخر حتى
لا تطلق؟ لأنها هذا طول بالك يا ابن الله يهديك، تطلق من هذا، تفرق بينهما بالعيب، وبعد ذلك تعيش في المجتمع. أتاها رجل يتزوجها بقصد الديمومة، خير وبركة. كيف يا ابني ترجع للأول يا علاء؟ كويس.
هو لو ظهر إن هو عنين بقدر الله.
مزبوط. ترجع الأول إزاي؟ لابد من الوطأ. لازم من الوطأ. عندي شرطين اثنين مجتمعين: الوطأ والنكاح بقصد دوام العشرة. اختل شرط من الشرطين فهو التحليل وهو الملعون فعله. وضحت فعلا؟ طيب، يقول صفحة كم يا ولد؟ ماشي. قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وإن لم يشترط في العقد كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، انتهى. ذكر الآثار عن التابعين. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: إذا نوى الناكح أو المنكح المنكح. من هو المنكح؟ ولي المرأة، ولي المرأة أو المرأة أو أحدا منهم التحليل فلا يصلح. أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء المحلل عامدا هل عليه عقوبة؟ قال ما علمت وإني لأرى أن يعاقب. قال وكلهم إن تمالأوا على ذلك مسيئون وإن أعطوا الصداق. أخبرنا معمر عن قتادة قال إن طلقها المحلل فلا يحل لزوجها الأول أن يقربها إذا كان نكاحهم على وجه التحليل. أسأل إذا كان نكاحه، هاي الضمير عايدة على مين؟ أنا سألتك يا ولدي الزوج الثاني. طيب أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء يطلق المحلل يراجعها زوجها؟ قال يفرق بينهم. احنا قبل ذلك قلنا هناك فرق بين التفريق وبين الفسخ. التفريق قال بروح ناخدها من البيت ونروح، اما الفسخ يلزم منه الايه؟ الطلاق. ده في العهد الاول قبل ان يكون الا يكون هناك قسائم زواج وغير ذلك، اما الان فلا بد من التطليق حتى لو على الورق. واضح يا اخواننا؟ أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأة يحللها ولا يعلمها، فقال الحسن اتق الله لا تكن مسمار نار في حدود الله. قال ابن المنذر قال ابراهيم النخعي إذا كان نية أحد الثلاثة، انتبه اللي هو الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول. طب نكاح الأول نكاح الآخر باطل اللي هو الزوج الثاني، ونكاح الأول إيه؟ بطل أيضا لو رجعت له، يبقى زينة هنا وزينة هنا عياذا بالله. قال وقال الحسن البصري إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. قال وقال بكر بن عبد الله المزني في الحال والمحلل له أولئك كانوا يسمون في الجاهلية التيس المستعار. قال وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، قال إن ظن أن نكاحهم على غير دلسة، ورواه ابن أبي حاتم في التفسير عنه. وقال هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثلاثا قبل ذلك أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال لا، حتى يحدث نفسه أنه يعمر معها أو تعمر معه أي تقيم معه. رواه الجوزجاني. وروي عن النفيلي حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية حدثنا عبد الملك عن عطاء في الرجل طلق امرأتهم فينطلق الرجل الذي يتخزن له الذي يتحزن له فيتزوجها من غير مؤامرة منه، فقال إن كان تزوجها ليحللها له لم تحل له، وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد حلت له، يعني أراد أن يمسكها. وبعد ذلك دب الخلاف بينهما من غير مواطأة أو مات عنها ترجع للأول. حتى أن العلماء قالوا إيه؟ فلو أنه تزوجها وليس في نيته قصد التحليل، وبعد أن تزوجها بقضاء الله وقدره مات قبل أن يطأها لا تحل للأول. واضحة؟ لا تحل للأول، لأن عندنا الشرطين إيه؟ مجتمعين، الدوام والوطأ. لدرجة وكأني ذكرت لكم هذا قبل ذلك، إن وطأها وهي نائمة ولم تستيقظ حال الوطأ لا يصلح هذا الوطأ. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ليه؟ لانها نائمه لا تشعر بلذة الوطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلتهم ويذوق عسيلتك. واضح يا اخوانا الامور دي؟ طبعا سياتي الكلام ابن القيم هنا في حكمه هذا الامر في منتهى السداد وكيف لا، وهو تشريع من الله عز وجل. يقول وقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امراه ليحلها لزوجها الاول ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال إن كان إنما نكحا ليحلها فلا يصلح ذلك لهما فلا تحل. رواه حرب في مسأله. وعنه أيضا قال الناس قال الناس يقولون حتى يجامعها، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. رواه سعيد بن منصور عن اكتب عندك بشرط أن يطأها. بشرط أن يطأها. فهؤلاء الأربعة أركان التابعين وهو الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول وهو لا يعلم، قال لا يصلح ذلك، إذا كان تزوجها ليحلها. ذكر الآثار عن تابع التابعين ومن بعده. قال ابن المنذر: وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا نكاح رغبة مالك بن أنس والليث بن سعد. وقال مالك رحمه الله: يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة فسخا بغير طلاق. ليه؟ لأنه نكاح ماله باطل باطل. وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا لهم أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا. يعني هو تزوجها وفي نيتي أن يحلها للأول، كويس، وبعد أن تزوجها ووطأها استريحوا مع بعض، واخد بالك؟ سالعشرة ستدوم، قال لك لا، لابد أن يفرق ويتزوج من جديد. لما؟ لأن النكاح أصله باطل. اتفهمت؟ ماشي يا ولدي. ده كلام سفيان الثوري وهو المعتمد. رجل تزوج بامرأة وفي نيته ونية الكل أن يحلها للأول، كويس، اتجوزوا استريحوا مع بعضهم، طيب خلاص، قال لك بقى قلت له عاوز اتطلق، انا عايشه معك وعلى كده كويسين، لا يصح، لابد ان يفرغ بينهم ويستأنف نكاحا من جديد، لان الاول باطل او زنا يعني. طيب، قال احمد بن حنبل: جيد. وقال اسحاق: لا يحل له ان يمسكها لان المحلل لم تتم له عقده النكاح. وكان ابو عبيد يقول بقول الحسن والنخعي. وقال الجوزجاني: حدثنا اسماعيل بن سعيد قال: سالت احمد بن حنبل عن الرجل تزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، فقال: هو محلل، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. قال الجوزاني: وبه قال أبو أيوب. وقال ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول. قال الجوزاني: وأقول إن الإسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه وطهره، حقيق بالتوقير والصيانة مما لعله يشينه وينزه عما أصبح أبناء الملل من أهل الذمة يعيرون به المسلمين، وعلى ما تقدم فيه من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعنته عليه، ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والأثر. فصل. ومن العجائب، خليكم معايا بقى، من الشبه التي تطلق، ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار. أي أحاديث؟ اللي هو لعن المحلل والمحللة، والأثر عن الصحابة بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال لك حتى تنكح زوجا غيره، يبقى هنا احنا نقول هذا الكلام مجمل بينته السنة، واحنا قلنا ان الأحكام المجملة في القرآن لا يصح العمل بها حتى يأتي المبين من السنة، وفي هذا دليل صريح وواضح على أنه لا غنى بالقرآن عن السنة، وهذا فيه دليل أيضا على أن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، لأن المجمل في القرآن بينته السنة. فإن قلنا باحتمالية ضياع السنة لضاع المبين للقرآن ويرجع من ذلك ضياع القرآن. يقول: حتى تنكح زوجا غيره، والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحلل والمحلل له، وأصحابه أعلم الناس بكتاب الله، فلم يجعلوه زوجا وأبطلوا نكاحه ولعنوه. ده من أخذ بالظاهر، علشان كده كلمة نكح في اللغة بتأتي ولها معنيان: العقد والوطء. نكح لها كم معنى؟ العقد والوطء، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. غير أن الإمام الزجاج وهو من أكابر علماء اللغة قال: إذا جاء الفعل نكح لامرأة فالمقصود بها العقد، وإن جاء الفعل نكح لامرأته فالمقصود به الوطء. معي؟ فنقول مثلا: نكح الرجل امرأة، يبقى معناها عقد عليه، نكح الرجل امرأته وطأها. مظبوط كده؟ طب نطبق القاعدة دي على بعض الآيات كده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء عقد. يبقى بناء على ذلك إذا عقد الرجل على امرأة ولم يطأها ثم طلقها لا تحل لأحد من أبنائه قط بنص الآية. واخدين بالكم ليه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. واضحة كده؟ طيب قوله تعالى هنا بقى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. ها يبقى واضح يا اخوانا دي. ولكن السنة جاءت أكثر بيانا وهو الوط وذوق العسيلة ها والدوام. اتفهمت يا اخوانا؟ يقول وأعجب من هذا قول بعضهم نحن نحتج بكونه سماه محللا فلولا أنه أثبت الحل لم يكن محللا. طبعا ده بقى يعني لو واحد قال الكلام ده عزاؤنا في عقله. يعني واحد قال لك ايه ده هو طب سيدنا النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له تم هو جعله محلل يبقى حلال. فاكرين احنا بنتكلم عن فتنة الشيطان بالمقبورين لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أو عيدا واخبلك. فأهل البدع قالوا ده سيدنا النبي دعا الله ألا يجعل قبره عيدا أي الناس تذهب إليه كل سنة مرة بل جعله يذهبون إليه كل يوم. كان ده ذكرناه. فكون إنسان يصل به الفهم إلى هذا التردي الكلام معه ممنوع لأن هذا انتكس عقله ورأى الباطل حقا. طيب فيقال هذه من العظائم فإن هذا يتضمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل السنة التي جاء بها وفعل ما هو جائز صحيح في شريعته وإنما سماه محللا لأنه أحل ما حرم الله فاستحق اللعنة. فإن الله سبحانه وتعالى حرمها على المطلق حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح اسم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للنكاح الذي يتعرفه الناس بينهم نكاحا وهو الذي شرع إعلانه والضرب عليه بالدف اكتب جنبك كده للنساء فقط. والوليمة فيه وجعل للإيواء والسكن وجعله الله مودة ورحمة وجرت العادة فيه بضد ما جرت به في نكاح المحلل. فإن المحلل لم يدخل على نفقة ولا كسوة ولا سكنة ولا إعطاء مهر ولا تحصيل نسب ولا صهر ولا قصد المقام مع الزوج وإنما دخل عارية كالتيس المستعار للضراب. ولهذا شبهه به النبي صلى الله عليه وسلم ثم لعنه. فعلم قطعا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن. وقد فطر الله سبحانه قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح ولا المحلل زوج وأن هذا منكر قبيح يعير به المرأة والزوج والمحلل والولي. فكيف يدخل هذا في النكاح الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأحبه وأخبر أنه سنته ومن رغب عنه فليس منه. وتأمل قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي فإن طلقها هذا الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا أي ترجع إليه بعقد جديد. اكتب عندك وفي الآية دليل على أن الرجعة تطلق ويقصد بها استئناف النكاح. وفي الآية دليل على أن الرجعة تطلق ويراد بها استئناف النكاح. وفي الآية دليل على أن الرجعة تطلق ويراد بها استئناف النكاح. يقول أي ترجع إليه بعقد. فأتى بحرف إن أي فإن طلقها الدل على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم. والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين بل يشترطون عليه أنه متى وطأها فهي طالق. ثم لما علموا أنه قد لا يخبر بوطئها ولا يقبل قولها في وقوع الطلاق، انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بها، فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه. والله سبحانه وتعالى شرع النكاح للوصلة الدائمة والاستمتاع، وهذا النكاح جعله أصحابه سببا لانقطاعه ولوقوع الطلاق فيه، فإنه متى وطأ كان وطؤه سببا لانقطاع النكاح، وهذا ضد شرع الله، ضد شرع الله. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه واسمه، فهذا زوج وهذا زوج، وهذا نكاح وذلك نكاح، وكذلك الطلاق. ومعلوم أن نكاح المحلل وطلاق أن نكاح المحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقه ولا اسمه. ذاك زوج راغب قاصد للنكاح، باذل للمهر، ملتزم للنفقة والسكن والكسوة وغير ذلك من خصائص النكاح، والمحلل بريء من ذلك كله غير ملتزم بشيء لشيء منه. وإذا كان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حرم نكاح المتعة، اكتب عندك وضابط نكاح المتعة أن يتزوج الرجل امرأة نظير مال لوقت معلوم، أن يتزوج الرجل امرأة نظير مال لوقت معلوم وهو محرم بالإجماع، ومن استحله كفر، ومن فعله يرجم. من استحله كفر ومن فعله يرجم. لا سيب، لا يقول. وإذا كان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حرم نكاح المتعة، مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة وأن يقيم معها زمانا، اكتب عندك والأصل في عقد النكاح التأبيد، والأصل في عقد الإجارة التوقيت. تمشي لعلى مش معك ولا سنة ما نشوف البهوات اللي بيكتبوش دول. والأصل في عقد النكاح التأبيد، والأصل في عقد الإجارة التوقيت. يبقى أنا بأجر من أخويا محل، لازم أحط زمن مشاهرة، العقد باطل. واضحة؟ عقد مشاهرة، مشاهرة يعني على الدوام باطل العقد. مفتوح باطل، لا بد من التوقيت. القاعدة عندك هي الأصل في عقد النكاح التأبيد، بتزوجك إلى ما شاء الله. طب تزوجتها وتاني يوم ما اتفقناش، طلق. ولكن ليس في نيتك الطلاق بعد زمن، في نيتك الطلاق بعد زمن النكاح باطل، ولو كان الزمن الذي حددته 100 سنة النكاح باطل. وكذلك عقد الإجارة التوقيت، رحت لأخونا بأجر منه محل كم سنة؟ والله 250 سنة. ماشي، وأنا وأنت مش عارفين نعيش قد إيه؟ 300 سنة، لا بأس. ونشترط إن متنا قبل 300 سنة أن يسري الشروط على الورث، هذا لا بأس به. لكن عقد إيجار مفتوح باطل، لا يجوز مطلقا به، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. معايا أخونا كده؟ ها؟ طبعا يا أخي الفضل، هذا مجمع عليه، مش فيها نزاع. وانظر لما خلفوا الشرع اصطلوا بناره وبدأوا يلجؤون لكل حيلات لإلغائه. العقد في أصل في النكاح إيه؟ التأبيد. وفي الإجارة بس خلاص انتهى. طيب يقول: وإذا كان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حرم نكاح المتعة، مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة وأن يقيم معها زمانا وهو ملتزم لحقوق النكاح، فالمحلل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قدر ما ينزو عليه كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها أولى بالتحريم. وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أكثر من 10 أوجه. معنى كلمة خير يعني إيه؟ يعني أيسر في الإثم، في الإثم، وأقل في الحول. وإياك ثم إياك أن تظن أن شيخ الإسلام قال بحل من نكاح المتعة، لا. زي بالظبط يقول لك والله تعالى ايه عندك مثلا ربا الوقت الحاضر أسوأ بكثير من ربا الجاهلية من 20 وجه. هل معنى ذلك أن ربا النهاردة حلال وربا الجاهلية كان حرام أو العكس؟ أبدا، ولكن بيقارن بين الشرور الموجودة في الأمرين. اكتب عندك. قال لا، أحدها أن نكاح المتعة كان مشروعا في أول الإسلام، ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان. نعم، نكاح المتعة كان حلال في الأول، بعد ذلك حرم، بعد ذلك أحل، بعد ذلك حرم إلى قيام الساعة. ومن أجل هذه المراحل التي مر بها نكاح المتعة أثر عن بعض الصحابة بعد موت نبينا أنهم كانوا يقومون بالحل. لما لم يبلغهم التحريم؟ لأنه هو كان حلال ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، فالتحريم الثاني لم يبلغ بعض الصحابة، ومن أجل ذلك قالوا كلمة مباح وحرم وأبيح حرم ده رأي جمهور أهل العلم وجل الصحابة إلا علي بن أبي طالب. يعني الوحيد من الصحابة على حد علمه الذي قال نكاح المتعة كان حلال ثم حرم ولم يحل قط علي بن أبي طالب. انظر إلى هؤلاء الأنجاس الذين يتشدقون باتباعهم لعلي ويحلون نكاح المتعة إلى الآن، الشيعة الروافض عليهم لعائن الله. طيب، يقول الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم تمتعوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الصحابة محلل قط. الثالث أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة، فأباحه ابن عباس وإن قيل إنه رجع عنه، وأباحه عبد الله بن مسعود، ففي الصحيحين عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي. ما معنى نستخصي؟ أن يضرب الخصيتين حتى ينعدم عنده الرغبة في النساء، فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفتوى ابن عباس بها مشهورة، قال عروة قام عبد الله بن الزبير بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يعرض بعبد الله بن عباس، بشر واعترهم ما اعترى البشر ولكنهم خير البشر ومن أهل الجنة بأعيانهم، يفتون بالمتعة، يعرض عبد الله بن عباس. فناداه فقال إنك لجلف جاف، فلعمر لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن زبير فجرب نفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. نعم، ولكن هذا قبل أن يرجع عنها ابن عباس. ليه لم يبلغوا التحريم؟ عشان كده احنا قلنا قبل ذلك الإمام أو الصحابي الذي صدر منه كلام يخالف الدليل 3 احتمالات: الدليل لم يصله، الأمر الثاني أخطأ في فهم الدليل، الأمر الثالث اتباع الهوى، وهذا ينزع عنه الصحابة والأئمة الأكابر. واضح بالك يا أخوانا؟ وفتوى ابن عطيب يقول فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة، وذاك قولهما وروايتهما في نكاح التحليل. الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجيء عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها حرف واحد، وجاء عنه في لعن المحلل والمحلل له عن الصحابة ما قد تقدم. الخامس أن المستمتع له غرض صحيح في المرأة، ولها غرض أن تقيم معه مدة النكاح، فغرضه المقصود بالنكاح مدة، والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس، فنكاحه غير مقصود له ولا للمرأة ولا للولي، وإنما هو كما قال الحسن مسمار مار في حدود الله، وهذه التسمية مطابقة للمعنى. قال شيخ الإسلام يريد الحسن أن المسمار هو الذي يثبت الشيء المسمور، فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرمها الله تعالى الله عليه. السادس أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله، فليس من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، بل هو ناكح ظاهرا وباطنا، والمحلل ماكر مخادع متخذ آيات الله هزوا، ولذلك جاء في وعيده ولعنه ما لم يجيء في وعيد المستمتع مثله ولا قريب منه. السابع أن المستمتع يريد المرأة لنفسه، وهذا هو سر النكاح ومقصود، فيريد بنكاحها حلها له، ولا يطأها حراما، والمحلل لا يريد حلها لنفسه وإنما يريد حلها لغيره، ولهذا سمي محللا. فإن من يريد أن يحل وطأ امرأة يخاف أن يطأها حراما إلى من لا يريد ذلك وإنما يريد بنكاحها أن يحل وطأها لغيره، فهذا ضد شرع الله ودينه وضد ما وضع له النكاح. الثامن أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار وتعير به أعظم تعيير، حتى إن كثيرا من النساء تعير المرأة به أكثر مما تعير بالزنا، ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام. ده الكلام ده على سنه كان إيه؟ كان مباح. التاسع أن نكاح المتعة يشبه إيجار الدابة للركوب، وإيجارة الدار مدة للانتفاع بالسكنة، وإيجارة العبد للخدمة مدة، ونحو ذلك مما للبادل فيه غرض صحيح، ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح الذي شرع بوصف الدوام والاستمرار، وهذا بخلاف نكاح المحلل فإنه لا يشبه شيئا من ذلك، ولهذا شبهه الصحابة رضي الله عنهم بالسفاح، وشبهوه باستعارة التيس للضراب. أشر أن الله سبحانه وتعالى نصب هذه الأسباب كالبيع والإجارة والهبة والنكاح مفضية إلى أحكام جعلها مسببات له ومقتضيات، فجعل البيع سببا لملك الرقبة والإجارة سببا لملك المنفعة أو الانتفاع، اكتب جنبها كده مع بقاء الأصل، لا عفوا مع بقاء العين بحكم الأصل، مع بقاء العين بحكم الأصل، والنكاح سببا لملك البضع وحل الوط، والمحل المناقض المعاكس لشرع الله ودينه فإنه جعل نكاحه سببا لتمليك المطلق البضع وإحلاله له، ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضع وحله له، ولا له غرض في ذلك ولا دخل عليه، وإنما قصد به أمرا آخر لم يشرع له ذلك السبب ولم يجعله طريقا له. الحادي عشر أن المحلل من جنس المنافق، فإن المنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهرا وباطنا، وهو في الباطن غير ملتزم له، وكذلك المحلل يظهر أنه زوج وأنه يريد النكاح ويسمي المهر ويشهد على رضا المرأة، وفي الباطن بخلاف ذلك لا يريد أن يكون زوجا ولا أن تكون المرأة زوجة له، ولا يريد بذل الصداق ولا القيام بحقوق النكاح، وقد أظهر خلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك، والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو والمطلق أن الأمر ليس كذلك، وأنه غير زوج على الحقيقة، ولا هي امرأته ولا هي امرأته على الحقيقة. الثاني عشر أن نكاح المحلل لا يشبه نكاح الجاهل أهل الجاهلية ولا نكاح أهل الإسلام، فكان أهل الجاهلية يتعاطون في أنكحتهم أمورا منكرة، ولم يكونوا يرضون نكاح التحليل ولا يفعلونه. ففي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، أربع أنواع المتعارف عليه في الجاهلية. الأول نكاح، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ده اللي كان متعارف عليه، وهذا المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح، يبقى كان متعارف عليه ورثوه من شريعة نبي الله إبراهيم. طيب والنكاح الآخر ده كان في الجاهلية، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. حد متخيل الكلام ده؟ يعني رجل عنده امرأة حاضت فبيبص الواحد في البلد كده شهم وكبير وفحل عاوز يجيب ولد منه، قال لها شيع لفلان فاستبضعي منهم. انظر يقول فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. ده كان موجود يا أخوان. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، يعني 9 وانت نازل، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليه، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع. واضح الكلام؟ طيب ها؟ نعم، كان في الجاهلية قبل الإسلام، حتى ننظر كيف أتى الإسلام ومحى كل عوار الجاهلية وكرم المرأة وبدلها واحترمها غاية الاحترام. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءه، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن فوضعت حملة جمعوا لها ودعوا لها القافة. القافة اكتب رجل أو امرأة يستطيع بعلم، رجل أو امرأة يستطيع بعلم أن ينسب الولد إلى أبيه الذي هو من مائه، وكانت هناك قبائل من العرب معروفة بذلك، منها قبيلة بني مدلج. يقول ثم ألحق ولدها بالذي يرون فالطاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره ولم يهدم، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطرة والأمم تنكره وتعير به. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.